طيب نكمل إن شاء الله تعالى بقية الباب. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقدم الكلام على بعض فوائد هذه الآية، وأما مناسبة الآية للباب فهو أنك إذا عرفت مناسبة الآية للباب هو أنك إذا عرفت أن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا، شركا أكبر كان أو أصغر، جليا أو خفيا، ظاهرا أو باطنا، تعين لك أن تخاف منه، فإن الذنوب منها ما يغفر ومنها ما لا يغفر، منها ما قد يغفر، الذنوب منها ما قد يغفر ومنها ما لا يغفر، فالذي لا يغفر قطعا هو الشرك. فإذا عرفت ذلك تعين لك الخوف منه كبيرا أكبر كان أو أصغر، جليا كان أو خفيا، ظاهرا كان أو باطنا، هذا يوجب الخوف منه، ولهذا قال: باب الخوف من الشرك. قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام، يعني إبراهيم، فهو خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن، فالأدلة جاءت أن وصف الخلة وصف به إمام الموحدين إبراهيم، ووصف به خاتم الأنبياء والمرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة شدة الصحبة، فهي أرفع من الصحبة. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام دعوته مشهورة في توحيد الله ومحاربة الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده، فراغ عليهم ضربا باليمين، فإبراهيم كسر الأصنام بيده، وهو الذي فارق دين قومه وكفرهم وتبرأ من أبيه، فهو إمام الموحدين عليه السلام، وناظر قومه ممن يعبد الكواكب كما في آية سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات. فالشاهد إبراهيم إمام الموحدين، وهو الذي كسر الأصنام بيده بيمينه عليه السلام، ومع هذا وهو الذي يبغضها ويبغض أهلها ويكفرهم ويعاديهم ويتبرأ منهم ومن معبوداتهم، يخاف على نفسه أن يقع في عبادة الأصنام، يخاف على نفسه أن يدخل في شبكة عبادة الأصنام، فيدعو ربه سبحانه خائفا وجلا ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب، اجعلني في جانب والأصنام في جانب، لا نلتقي أبدا. كما قال القائل: راحت مشرقة ورحت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. وكما قال آخر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. الشاهد واجنبني أي اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، فهو يخاف على نفسه بل وبنيه من بعده، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهو لا يأمن على نفسه ويقول أنا الذي كسرتها تكسيرا، وأنا الذي حاربتها وتبرأت منها ومن أهلها وكفرتها وعابديها فأنا في مأمن. من منهج الأنبياء الخوف، فهو يخاف ها هنا ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أخاف أن أضل كما ضل كثير من الناس. ولهذا يروى عن إبراهيم التيمي أنه قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، بلغ في العلم ومعرفة التوحيد ومعرفة الشرك مبلغا عظيما جدا ومع هذا يخاف. فدل هذا على أن من أراد ملة إبراهيم التي سفيها نفسه من رغب عنها وهي تحقيق التوحيد، فإنها لا تكون له حتى يخاف من أن يعود إلى عبادة الأصنام. هذا الشاهد من هذه الآية. والأصنام جمع صنم، والصنم ما عبد وله صورة، هذا الذي عليه المفسرون والعلماء. الأصنام جمع صنم وهو ما عبد وله صورة، ومن تأمل في صور الأصنام أدرك أنها لم تعبد الأصنام، لأنها حجارة متكونة من مادة كذا أو كذا، أو لأنها مصنوعة من النحاس أو الحديد أو الذهب أو من حجر كذا، إنما عبدت لما فيها من الصور، عبدت لما فيها من الصور. فالمقصود الصورة لا المادة التي تكون منها الصنم، المقصود الصورة لا المادة التي تكون منها الصنم أو كون منها الصنم، سواء كانت من الجرانيت أو من الكلس أو من الحجارة الصلبة أو من النحاس أو من القصدير أو الحديد أو قل ذهبا أو فضة. هم لم يعبدوا المادة إنما عبدوا الصورة. ويدل لهذا تتمة الآية ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قد يقول قائل كيف تضل الأصنام وهي حجارة، وكيف ينسب لها الضلال وكيف ينسب لها الإضلال؟ هذا يدل على أنها ليست مجرد حجارة، إنما هي أقوام وأناس صالحون يعبدون من دون الله، أناس صالحون يعبدون من دون الله سبحانه، ولهذا نسب إليها الضلال كأنها عاقل، وهي كذلك. يعني إن صور الأصنام والتعلق بالصالحين والأنبياء من البشر أو الملائكة أضل كثيرا من الناس، تعلق القلوب بالأنبياء أو بالصالحين أو بالملائكة أضل كثيرا من الناس، هذا معنى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والشاهد أن إبراهيم الخليل الذي حقق التوحيد حق التحقيق يخاف على نفسه أن يشرك بالله شيئا وعلى بنيه من بعده. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهذا حديث حسن وصححه محدث العصر رحمه الله، وهذا فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الشرك الأصغر، لأن فيه خفاء، فهو يظهر على القلوب ولا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه. الشرك الأصغر يطرأ القلوب لا يعلم به إلا علام الغيوب سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية. ولهذا قد يقع فيه الإنسان ويدخله ويوقعه فيه الشيطان دون أن يشعر. وكذلك قد يقع فيه تساهلا واسترسالا. قال فسئل عنه يعني ما هذا الذي تخافه علينا؟ فقال الرياء. سيأتي باب من المصنف رحمه الله في الرياء. والرياء مراءة الناس، العمل للناس، الرياء هو العمل للناس، الرياء هو العمل لأجل الناس، هذا هو الرياء. وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما في قلب صاحبه. الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإن كان في أصل العمل فهذا شرك أكبر، كمن لا يصلي إلا لفلان لما رآه فهو لم يصلي إلا له، هذا شرك أكبر. كذلك من لا يصوم إلا لفلان، هذا كله من الشرك الأصغر الذي يكون شركا أكبر إذا كان في أصل العمل، إذا كان في مثل الصلاة والصيام وجنسهما، أي من العبادات التي لا يكون فيها شوب اختلاط العمل كالحج مثلا. لهذا قال العلماء كالصلاة والصيام وجنسهما. فإذا كان الرياء في أصل العمل هذا شرك أكبر. وأما الرياء الطارئ كمن يصلي ثم يسمع صوت فلان وهو في الصلاة أو يراه وهو في الصلاة فيطيل الصلاة أو الذكر أو التلاوة أو نحو ذلك، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. سيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى على الشرك الأصغر على الرياء. شاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة الذين تعلموا التوحيد منه صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فكيف بمن لم يتعلمه أو كيف بمن لم يعمل به؟ قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. والند هو النظير المثيل، الند هو النظير والمثيل، يسمى ندا، الند هو النظير والمثل. من مات وهو يدعو دعاء العبادة أو دعاء المسألة، سيأتي باب في الدعاء سواء دعاء العبادة وهو فعل العبادات أو كان دعاء المسألة وهو طلب الحوائج من الله. من مات وهو يدعو من دون الله ندة، أي يعبد من دون الله ندة، سواء كانت العبادة صياما أو صلاة أو حجا أو كانت ذبحا أو نذرا أو سجودا أو عكوفا أو تبركا أو نحو ذلك، أو كان دعاء وسؤالا. من مات وهو يدعو من دون الله ندة، يعني وهو يعبد من دون الله ندة، قال دخل النار، يعني لكونه من المشركين. والمشرك يدخل النار، المشرك يدخل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ولمسلم عن جابر، يعني ابن عبد الله، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث عظيم، ولفظه فيه عمومان. هذا الحديث لفظه فيه عمومان. هذا الحديث لفظه فيه عمومان. العموم الأول أن كل من أشرك شيئا مع الله فهو مشرك، سواء كان المشرك به نبيا أو وليا أو صالحا بشرا أو جنيا، شجرا أو حجرا أو قبرا، فهذا عام في كل ما عبد مع الله. من لقي الله لا يشرك به شيئا، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني أي شيء، هذا عام في كل ما عبد، نبيا كان أو وليا أو ملكا مقربا، جنيا كان أو إنسيا، شجرا كان أو حجرا أو قبرا، هذا عام لا يخرج منه شيء، حتى الهوى. من لقي الله لا يشرك به شيئا، عام في كل معبود، عام في كل معبود. قال: دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والعموم الثاني أنه في قوله لا يشرك به شيئا، هذا لفظ يفيد العموم، أي أي نوع من أنواع الشرك، أكبر كان أو أصغر، أي نوع من أنواع الشرك. من لقي الله لا يشرك به، يعني لا يقع في أي شرك، هذا عام في أنواع الشرك. ولهذا استدل بعض أئمة الدعوة بمثل هذا الحديث على أن الشرك الأصغر لا يغفر. استدل بعض أئمة الدعوة بمثل هذا الحديث على أن الشرك الأصغر لا يغفر. وذلك أن فيه عموما في لفظه، عموما من جهة المشرك به، وعموما آخر في أنواع الشرك، يعني أي شرك كان لا يشرك به، أي أي نوع من أنواع الشرك. وهذا معضد للآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هناك أيضا في الآية يستفاد العموم في أنواع الشرك، يستفاد العموم في أنواع الشرك. ونظير هذا الحديث، نظير هذا الحديث حديث أبي ذر في الصحيحين، نظير هذا الحديث حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. أخرجاه في الصحيحين. والشاهد من الحديث في أمرين، الشاهد من الحديث في أمرين: الأمر الأول قوله فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك، وهذا يفيد العموم، هذا يفيد العموم في أنواع الشرك. والأمر الثاني استدلال أبي ذر، فإنه استدل بالذنوب التي هي دون الشرك مما هي معظمة في النفوس، فلم يقل له: وإن أشرك شركا أصغر، لا، وإنما قال له: وإن زنى وإن سرق. فدل على أن قوله لا يشرك بالله شيئا يفيد العموم في أنواع الشرك أصغر كان أو أكبر، يفيد العموم في أنواع الشرك أصغر كان أو أكبر، فإن كان أكبر فهو من ممن حرمت عليه الجنة، إن كان شركا أكبر هذا حرمت عليه الجنة، وإن كان أصغر فإن الله لا يغفر له، فإن تاب تاب الله عنه، وإن لم يتب ومات على الشرك الأصغر فإن ذنبه موضوع أمامه، فإن وزنت حسناته وسيئاته فرجحت حسناته دخل الجنة برجحان حسناته لا بأن لا بأنه قد غفر له الشرك، وإن رجحت سيئاته دخل النار. فالشرك الأصغر في يوم القيامة لا يتجاوز الله عنه إلا بالوزن، الشرك الأصغر في يوم القيامة من مات عليه ولم يتب منه فإن الله سبحانه لا يغفره ويبقى في ميزان صاحبه حتى إذا ما وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته دخل الجنة وإن رجحت سيئاته دخل النار. ولهذا إذا رجحت سيئاته لا سيما فيها الشرك الأصغر لم يدخل الجنة يعني ابتداء، ثم يعذبه الله ما شاء ثم يدخله الجنة، لأن صاحب الشرك الأصغر من المسلمين، صاحب الشرك الأصغر من المسلمين ليس من الكافرين، صاحب الشرك الأصغر يعد من المسلمين لا يعد من الكافرين. ويؤيد هذا القول أن الشرك الأصغر لا يغفر أن الشرك جناية عظيمة، الشرك جناية عظيمة، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات على الإطلاق. ولهذا قال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لأن نجاسة الشرك أعظم من سائر النجاسات. ولأن الذنوب دون الشرك ليس فيها التفات القلب بخلاف الشرك فإن فيه التفات القلب وإعراضه عن الله سبحانه إلى ما أشرك به، فالمرائي أعرض عن الله سبحانه إلى المخلوق الفلاني يرائيه ويسمع له، يعني يعمل العمل سمعة أو رياء، سمعة أي ليسمعه فيمدح أو نحو ذلك يكون بالأذن غالبا، ورياء يعني بالبصر ليرى فيمدح، فهو يبحث عن الثناء من المخلوق، يلتفت بقلبه إلى هذا المخلوق ويعرض عن الله سبحانه، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. فالشرك يعتبر فيه التفات وإعراض عن الله سبحانه، وهذا القول هو ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا القول هو ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الرد على البكري وغيره من كتبه، هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو صريح كلامه، فإنه لما ذكر أضرار الشرك قال وهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر والظاهر والخفية والجلي، أو كما قال، ثم ذكر أن الجميع لا يغفر صرح بذلك رحمه الله. فهذا ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه كثير من أئمة الدعوة، بل إن في صنيع المصنف في هذا الباب ما يشير إلى ميله إلى هذا، في صنيع المصنف في هذا الباب ما يشير إلى ميله إلى هذا، فإنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم أتبعه بحديث ابن مسعود، ثم أتبعه بحديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا. فكأنه يشير إلى أن الشرك الأصغر داخل في هذه الأدلة، لأن فيه العموم، في لفظ آخر لحديث ابن مسعود من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا الذي ذكر هو عليه جماعات من محقق العلماء. ومن نظر إلى نجاسة الشرك وعظمه وما فيه من التعدي أدرك أن مثل هذا كلام قوي. فصاحب الشرك الأصغر مسلم، هذا ينبغي أن يعلم، مآله إلى الجنة لكن ذنبه غير مغفور. فإن وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته دخل الجنة وإلا دخل النار. فإن دخل النار لم يخلد فيها، وإنما عذب بقدر ذنبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. هذا الذي عليه أهل العلم في هذا الباب. طيب، نقرأ غدا المقاصد إن شاء الله تعالى مما يدخل تحت كلام المصنف، فإذا كان لكم شيء، وإلا هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.